بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقدم الكلام في الحلقة السابقة على مسألة الكرامة ومسألة خرق العادة، وأن خرق العادة لا يلزم منه أن يكون من خرقت على يديه أن يكون وليا لله عز وجل. وذكر المؤلف أن المؤمن ينبغي أن يكون همه طلب الاستقامة لا طلب الكرامة، لأنه قد لا يكون من ورائها فائدة أو كبير فائدة، بل ذكر أنه أحيانا تكون سببا لانحراف وضلال صاحبها. ثم قال رحمه الله تكملة لما تقدم الكلام عنه: فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، بمعنى الخارق للعادة الذي ينفع صاحبه هو الذي يخدم للدين، وهو الذي تابع لشرع الله عز وجل، معين للإنسان على طاعة الله عز وجل. يقول: كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع هو التابع للدين والذي يعين صاحبه على الطاعة والاستقامة. لكن إذا كان المال سببا لمعصية الله عز وجل صار ضرره أكبر من نفعه. يقول: كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، بمعنى أن الله عز وجل جعل بيد هؤلاء السلطان والمال، فكان سببا لطاعة الله عز وجل فصار نافعا بالنسبة لهم. يقول: فمن جعلها هي المقصود وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين. بمعنى من جعل الكرامة، من جعل عفوا خرق العادة هي الأصل والدين تابع لها ووسيلة لها، نعم، فهو أشبه بالشخص الذي يأكل الدنيا بالدين، يجعل الدين سلم لأكل المال الحرام. يقول: وليست حالك كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. نعم، الذي استقام على طاعة الله عز وجل رجاء في عفوه وكرمه وجنته وخوفا من عذابه، فهو الشخص الذي على سبيل النجاة، وهو السالك لمنهج الأنبياء الذين أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولهذا كان الأنبياء رحمهم الله يدعون الله، كما أخبر الله عز وجل عنهم، يدعون الله رغبا ورهبا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه سبيل أهل الإيمان. يقول: والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة، وهذا موجود عند بعض غلاة الصوفية، يزعم أنه يطيع الله عز وجل محبة لله لا خوفا من النار ولا رجاء للجنة، وهذا خلاف المنهج الشرعي الصحيح. فنحن نطيع الله عز وجل ونؤمن به محبة فيه ورجاء لرحمته وخوفا من عذابه، وهذا هو منهج الأنبياء. لكن هؤلاء لا، يزعم بعضهم أن همه ارتفع من قضية أنه يرجو الجنة ويخاف العذاب. نعم، يقول: عجيب ممن يقول بهذا القول ويعتقد هذا الاعتقاد، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. الآن يقول: أنا أعبد الله عز وجل لا خوفا من عذابه ولا رجاء في جنته ورحمته، ثم يجعل همه في دينه هذا وطاعته أن يحصل له خارق بسيط من الخوارق أن يتيه الله عز وجل على يديه. هذا من التناقض العجيب. ومن الجهل المركب. يقول: ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول: الإنسان إذا تدين لله عز وجل علما وعملا منهجا وسلوكا فإن احتاج إلى خارق سيجده الله عز وجل على يده، لأن الله عز وجل تكفل بذلك. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن إذا احتاج له الإنسان، لكن قد لا يحتاج الإنسان إلى خارق لهذا. يقول: قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الشاهد أن الإنسان إذا احتاج إلى خارق أي نوع من أنواع الخوارق، وقد اتقى الله عز وجل ظاهرا وباطنا وصدق مع الله عز وجل في هذا، أجراه الله عز وجل هذا الأمر وعدا من الله. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. الحديث في سنده مقال، لكن على فرض صحته فيه إثبات الفراسة. واستدل بعض أهل العلم على الفراسة بقول الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه هنا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتفرسين. فالفراسة سيعرفها المؤلف لاحقا، إنما الآن أتى بها هنا عرضا ليبين أن الله عز وجل إذا احتاج المؤمن إلى خرق العادة أيا كانت هذه العادة وصدق مع الله عز وجل خرق الله له العادة إذا احتاج لذلك. يقول: وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، عفوا، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبدي يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يقول: فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. هذا الحديث فيه استدلال على أن الإنسان كلما كان أتقى وأكثر استقامة لله عز وجل كلما أجرى الله عز وجل على يديه من الخوارق إذا احتاج لذلك. ولا شك أن الله يريد من العبد الاستقامة، لا يريد منه طلب الكرامة. طلب الكرامة هذا حظ النفس، فالواجب للمؤمن أن يسعى فيما يريده الله عز وجل لا فيما تريده نفسه ويطمح إليه هواه. يقول: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان. بالطبع المعتزلة ينكرون الكرامة ويعتقدون عدم وجود الكرامة ولا يمكن أن تحصل على يد الأولياء، والسبب في ذلك، علتهم في ذلك، حجتهم في ذلك، يقولون: لئلا تشتبه المعجزة بالكرامة. ولهذا قال المؤلف: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. هذه أمر محسوسة نشاهدها ويشاهدها الناس، أن الله عز وجل يجري على بعض عباده أمور خارقة للعادة. فهؤلاء لما أنكروها أنكروا أمرا معلوما بالحس. يقول: وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، هذه هي شبهتهم. ولهذا افهم لماذا أنكر المعتزلة الكرامة، ما الذي حملهم على إنكار الكرامة؟ قالوا: لأجل ألا تشتبه، لو صحت الكرامة فعلا اشتبهت بالمعجزة، واشتبه على الناس النبي وغير النبي. يقول: فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، يعني يشتبه على الناس هل هذا نبي ولا ولي على حد قول المعتزلة، وذلك لا يجوز. لا يجوز أن يلتبس النبي بالولي، ولهذا قالوا: نقول بإنكار الكرامة. طيب، يقول المؤلف: هذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة. هذا هو الفرق بين الكرامة وبين آية الأنبياء. الأنبياء يأتي بهذا الخارق ويدعي النبوة، يقول أنا نبي مرسل من الله عز وجل. الولي لا يدعي النبوة، ولو ادعى النبوة لفضحه الله عز وجل، ولما كان وليا ولما جرى على يديه هذه الخوارق. ولهذا قال المؤلف: وهذا لا يقع، بمعنى أن الولي لا يدعي النبوة، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان كذابا متنبئا، بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ: وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى، فلا حاجة لإعادة هنا. شاهد أن الكرامة لا يلزم منها اختلاط النبي بالولي كما يزعم المعتزلة، لأن السبب التعليل لأن الولي لا يدعي النبوة من خلال هذا الخارق الذي أجراه الله عز وجل على يديه، بخلاف النبي لما أجرى الله على يديه هذا الخارق ادعى النبوة وجاء للناس وقال أنا نبي من الله، فأقره الله عز وجل على هذا الأمر وأجرى عليه الخوارق بعد الخوارق، بخلاف الداعي المتنبئ. يقول: ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع. هنا الكلام جاء كلام المؤلف عن الفراسة. يقول: الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية، فراسة إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها يعني تعريفها، سبب في هذه الفراسة نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده فيرى ما لا يرى غيره، ويعلم ما لا يعلم غيره. حقيقتها تعريفها خاطر يهجم على القلب، هذا تعريف ابن القيم لها، يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة. ومنها اشتقاقها، يعني الفراسة كأن ابن القيم رحمه الله والمؤلف نقل عنه يقول: اشتقت الفراسة من هذا، لأن كوثوب، لأن الشيء يقذفه الله عز وجل في قلب العبد لا يستطيع دفعه، كوثوب الأسد على الفريسة. عرفها ابن القيم تعريف ثاني قال: أو نور يقذفه الله عز وجل في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وينفذ إلى العين فيرى ما لا يراه غيره. بمعنى أن هذا النور يخطر على القلب فيتوقع شيء فيقع كما توقع، كما حصل لعمر في حوادث وأمور متكررة. أو يقذفه الله عز وجل في عين عبده فيرى ما لا يراه غيره، يبصر ما لا يبصره غيره. هذه هي الفراسة الإيمانية. إذن سببها ما هو؟ نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، حقيقتها هذا الخاطر أو الشيء الذي يهجم على القلب، يرد إلى القلب أو يرد إلى العين. طيب، هذه الفراسة تحصل على حسب قوة الإيمان، فكلما كان العبد أقوى إيمانا كان أحد فراسة. يقول المؤلف: هذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. إذن ينكشف للإنسان غيب لا يراه غيره، وهذه الفراسة بحسب قوة إيمان الشخص. ولهذا تجد عند أهل الإيمان حقيقة من الفراسة ومن العلم ما يجهله كثير من الناس. من أين حصل لهم هذا الشيء؟ من قوة الإيمان التي اكتسبوها بطاعة الله عز وجل. النوع الثاني فراسة رياضية، وهي التي تحصل سببها تحصل بالجوع والسهر والتخلي، بمعنى أن الإنسان يتجرد من عوالق الحياة، ينعزل عن الناس، يحاول يقلل من الأكل، من الأمور المباحة، من النوم كذا. نعم، فالنفس إذا تجردت عن هذه العوائق سار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. الآن اللي يؤثر على النفس دائما التوسع في هذه الأمور، المآكل والمشارب والمجالسة، فتختلط عليها الأمور. فإذا تجرد عن هذه الأمور، نعم، بدأ ينكشف له ما لا ينكشف لغيره. إذن هذه الفراسة سببها الإنسان نفسه في تجرده عن هذه العوائق، وهذه تسمى فراسة رياضية. يقول المؤلف: هذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، يعني ليست خاصة بالمؤمن وليست خاصة بالكافر، فكل من سلك هذا المسلك تجرد عن هذه العوائق، روض نفسه، ابتعد عن، حصل له شيء من هذا سواء كان مؤمنا أو كافرا. يقول: ولا تدل هذه الفراسة لا على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع، بمعنى أنه لا يتوصل بها إلى حق ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة، الولاة الذين أعطاهم الله عز وجل ولاية المسلمين، قد يكون عندهم من الفراسة ومن العلم ما لا يجهله عامة من في ولايتهم من شعوبهم. يقول: وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم الذين يعبرون الرؤيا قد يحصل لهم شيء من هذه الفراسة، أيضا الأطباء قد يحصل لهم شيء من هذه الفراسة. الشاهد أنها تحصل بالتعلم والاكتساب، هذه الفراسة ليست موهبة من الله كما هي حال الفراسة الإيمانية، نور يقذفه الله، لا، هي تحصل بالتدرب والتعلم. ولهذا الطبيب كلما ازداد علما في فنه كلما كان أكثر دراية وفراسة من غيره من الأطباء، لأنه حصل على هذا الشيء بالتدريب وكثرة المطالعة وكثرة القراءة وكثرة المجالسة لمن هم أصحاب الشأن. طيب، النوع الثالث فراسة خلقية، وهي يقول التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق. أحيانا يكون خلق الإنسان دليل على خلقه وتصرفاته، فأنت تعرف من هذا الشكل الذي أمامك المادي المخلوق تتوصل به إلى معرفة أمور غائبة، هذه تسمى فراسة خلقية. يقول: لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله عز وجل. يقول: كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، يعني كأنه كل ما صغر رأس الإنسان كل ما ضعف عقله، وبكبره على كبره. الشاهد أن هذا مجال علم النفس ومحل خلاف الآن بين أهل هذا الفن، هل هو فعلا هذه الأمور دالة على خلق الإنسان أو لا. وعلى كل حال مسألة اجتهادية. يقول: وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. الشاهد أنه يستدل بخلق الإنسان على خلقه، فهذه فراسة تسمى فراسة خلقية. انتهى إلى هنا كلام المؤلف عن الكرامات وخوارق العادة وما يتعلق بذلك والولاية والكلام عن الصحابة والسلف الصالح، وانتقل إلى الكلام على مسألة جديدة، وهي مسألة أشراط الساعة. يقول: قوله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، ذكر أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة التي هي أمارات الساعة وعلامات الساعة. وأشراط الساعة من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهذا اليوم العظيم ولهذا الحدث الهائل الذي هي الساعة أو القيامة أو الصاخة أو الطامة كما وصفها الله عز وجل، جعل لها أمارات وعلامات، لأنه أخفى علمها عن سائر الخلق، ومما استأثر الله بعلمه علم الساعة. فلما استأثر الله بعلمها بعلم وقتها جعل لها أمارات وعلامات، بعضها ظاهر بين وبعضها قد يخفى على عامة الناس لكن يعلمها العلماء. وهذه الأمارات وهذه العلامات قسمان قسمها أهل العلم: علامات صغرى وهي التي منها شيء حصل ومنها قد يكون منها شيء موجود ومنها شيء سيحصل، والعلامات الكبرى وهي التي لم يحصل إلى الآن منها شيء لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا وقعت كانت كعقد انفرط نظامه، بمعنى أنها تتابعت مرة واحدة، وسيأتي الحديث عنها واحدة واحدة. الشيخ هنا بدأ بذكر شيء من علامات الساعة الصغرى، وعلامات الساعة الصغرى كثيرة، ولهذا ألف فيها أهل العلم استقلالا كتب مستقلة حاولوا جمع النصوص الدالة على هذه العلامات وهذه الأمارات. ولهذا ما يذكر هنا في الكتاب هو نموذج فقط، أمثلة، وسيأتي إن شاء الله، أو إذا أراد الإنسان للتوسع في ذلك فليرجع إلى مضانه في الكتب التي ألفت فيه. من العلامات ما ذكره الشارح في حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال عدد ستا بين يدي الساعة، بمعنى انتبه أن هناك ستة أمور ستحدث قبل قيام القيامة، قبل الساعة. ذكر منها قال: موتي، أي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمبعثه كما سيأتي في حديث آخر قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. فمبعثه أمارة من أمارات الساعة وعلامة من علامات الساعة، وموته عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة، ثم فتح بيت المقدس وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه، ثم موت ثاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم وهو نوع من المرض، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية أي راية 12,000. فهذه أما علامات من علامات الساعة الصغرى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، منها شيء قد وقع ومنها شيء لم يقع حتى الآن، فالله أعلم. وللحديث إن شاء الله بقية في الحلقة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.